بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النحل التي هي سورة النعم عند قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات، تأملوا في جمال المناسبة بين هذه الآية وما قبلها. الآية التي قبلها يقول الله تعالى فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال مباشرة: فإذا قرأت القرآن، وعطف بالفاء، ويعني إذا تقرر هذا فإذا قرأت القرآن. تأمل، كأن هذه المناسبة فيها إشارة إلى أن الحياة الطيبة إنما تكون مع القرآن الكريم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ثم قال مباشرة بعدها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا تطيب لك الحياة حقا. الذي يعيش مع القرآن الكريم يعيش أطيب حياة، لأنه قريب من الله. وأتذكر الآن أثر خباب بن الأرت رضي الله عنه، عندما خرج من بيته فأخذ بيد أحد أصحابه فقال له: تقرب إلى الله بما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، كلام الله جل وعلا. وتأمل كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف يعيشون مع القرآن حياة طيبة. ما الذي يوقظهم في الليل ويطيلون السهر في القيام، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، لأنه يجد اللذة والحياة الطيبة مع كلام الله. الذي يقرأ القرآن كأنه يناجي ربه جل وعلا، والله تعالى يكلمك. هذه الحياة الطيبة، والله يشعر الإنسان إذا أقبل على القرآن ببركة في حياته كلها، وإذا فاته ورده في اليوم يشعر بنقص. فإذا أردت الحياة الطيبة فعليك بالإقبال على القرآن الكريم. وهذه السورة، سورة النحل، كما عرفنا هي سورة النعم، وأول نعمة ذكرها الله تعالى في هذه السورة هي ماذا؟ إنزال القرآن الكريم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. سمى القرآن روحا، فهذه أعظم نعمة. وكرر الله تعالى ذكر القرآن في هذه السورة، وكما قال الله تعالى: قريبا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وبين شيئا من منهج القرآن في الهداية. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأكد على العمل بما فيه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وجاءت الآيات استرسلت في موضوع يعني التحذير من نقض العهد، وكذلك يعني نقض اليمين. ثم كأن الآيات رجعت إلى القرآن الكريم. يعني إذا أردت حقا أن يكون القرآن هدى لك ورحمة وبشرى وتستفيد من القرآن، إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا هذه مناسبة أخرى، يعني بالنظر إلى يعني عموم الآيات المتقدمة، والله أعلم. إذن يقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قد يقول قائل فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني هل الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن ولا ما معنى الآية؟ فإذا إيش أردت أن تقرأ القرآن، وهذا معروف في اللغة، كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني الوضوء، الوضوء يكون قبل الصلاة، قبل القيام إلى الصلاة. لكن يعني يعبر عن الإرادة بالفعل نفسه، لأن الفعل يوجد عند الإرادة، فيعني كأنهما واحد. إذا وجدت الإرادة والعزيمة الصادقة فكأن الفعل قد وجد. فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأدب في قراءة القرآن من أعظم الآداب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه يعني فاتحة قراءتك القرآن، تفتتح قراءة القرآن بالاستعاذة، وسبحان الله ختم القرآن أيضا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في سورة الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله، الاستعاذة يعني التجاء واعتصام بالله، وفيها معنى يعني اللصوق واللزوم، ذلك يقال العوذ هو اللحم الذي ملتصق بالعظم، فكذلك الذي يعوذ بالله يعني يلجأ إلى الله تعالى لجوءا عظيما، وكأنه يلتصق بجنابه من افتقاره إلى الله تعالى. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان يقال شطنت الدار إذا بعدت، وهكذا الشيطان مبعد عن الرحمة وعن لبعده عن الحق، سمي شيطان، بئر شطون يعني إذا كانت بعيدة القعر، والرجيم كذلك يعني المرجوم، ويعني كلمة رجم تدل على ثقل، الرجمة هي الصخرة العظيمة، والرجم قتل بالحجارة، فكذلك الشيطان رجيم بمعنى مرجوم، ونفعيل بمعنى مفعول، لأنه يرجم بالشهب، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب، وكذلك لأنه يعني مرجوم باللعنة، مطرود باللعنة من رحمة الله جل وعلا. فهكذا يريد الشيطان أن يبعدك عن، أن يبعدك عن الحق، وأن هكذا يجعلك بعيدا عن رحمة الله تعالى. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هذا الأدب الإخوة يعني فائدته إزالة المانع من الانتفاع بالقرآن الكريم، حتى لا يلبس عليك في القراءة، ولا يخلط عليك ويمنعك من التدبر والتفكر، فتهيئ الجو الذي يقرأ فيه القرآن الكريم. ولذلك أيضا المسلم يأخذ بباقي الآداب، كلما تأدبت مع كلام الله انتفعت انتفاعا عظيما بالقرآن الكريم. يعني عندما تقبل على القرآن وتستشعر أن هذا القرآن كلام الله، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكون على طهارة، وتستقبل القبلة، وهكذا تجلس بأدب وخشوع، وهكذا تتلو القرآن بتدبر، تنتفع انتفاعا عظيما. فكلما حافظت على الآداب انتفعت بالقرآن الكريم، ومن أعظمها هذا الأدب، لأن القرآن إخوة يعني شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة كما عرفنا، ويعني هذا الدواء لا يمكن أن يؤثر في قلبك إلا بعد إزالة الموانع، فلا بد أن تخلي قلبك، أو يعني تأتي التصفية، تصفي قلبك من الأمراض، من يعني أن يشوش عليك أحد بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا جاء هذا الدواء ينتفع القلب به أحسن انتفاع. كذلك لأن الملائكة تدنو من قارئ القرآن، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما كان يقرأ في الليل بسورة البقرة، وإذا بفرسه بجانبه تجول تضطرب، فخاف أن تطأ ابنه يحيى فسكت، فكلما سكت شعر هو أحس بأنوار فوق رأسه، كلما سكت ارتفعت، كلما قرأ نزلت، فرفع رأسه فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك الملائكة يعني دنت لقراءتك، فالملائكة تنزل عند قراءة القرآن، لأن هذا من أعمال الملائكة، فالتاليات ذكرى، الملائكة تتلو كلام الله تعالى وتحب القرآن، فمجالس القرآن يحضرها الملائكة، نسأل الله من فضله. وهكذا فإذا قرأت القرآن ما يجتمع الملائكة مع الشياطين، فتأتي الاستعاذة قبل قراءة القرآن. وكذلك قارئ القرآن يناجي ربه جل وعلا بكلام الله، وهذا يضاد ما يعني يدعو به الشيطان. الشيطان يريد الغنى والموسيقى، وأنت تتلو كلام الله تعالى أجل كلام، فيعني تبعد هذا العدو عن يعني هذا الخير العظيم الذي أنت فيه. والشيطان الإخوة أحرص ما يكون على الإنسان إذا عزم الإنسان على الخير. واعلم أنه لا خير في هذه الدنيا أعظم من تلاوة القرآن بتدبر، لأن هذا هو الذي يصلح قلبك، يصلح صلاتك، يصلح عبادتك، يصلح أخلاقك، يصلح حياتك كلها. فهذا القرآن أعظم بركة وأعظم خير. لذلك الشيطان يعني يريد أن يبعدك بشتى الطرق عن الانتفاع بالقرآن الكريم، فتأتي هنا الاستعاذة، لأن القرآن أعظم خير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. تخيل إذا كان عند الطعام يريد أن ينسيك ذكر الله تعالى، أو أن تحمد الله تعالى، وإذا سقطت لقمة كان له فيها نصيب إذا ما أخذتها، فما بالك إذا جلست على مائدة القرآن لغذاء روحك وقلبك. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الأدب العظيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تكون استعاذة بمجرد كلمة باللسان، بل يشعر بقلبه أنه مفتقر إلى الله، أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وأن ما ينتفع به في من كلام الله تعالى إنما هو بفضل الله تعالى، إذا لجأت وأحسنت اللجوء إلى الله تعالى وحفظك الله من الشيطان هنا ستستفيد. قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابن كثير هذا الأمر ندب ليس بواجب، قال حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. نعم الاستعاذة الإخوة مستحبة، يعني ليست واجبة، لا يأثم الإنسان. والذي يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا عندما يقرأ القرآن ويعلم الصحابة القرآن ما يأتي في الحديث أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مثلا حديث لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى أعظم سورة في القرآن الكريم، قال أعلمك أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة، قال الحمد لله رب العالمين مثلا. وهكذا يعني في يعني مواقف يعني متنوعة. لكن المقصود من هذا الإخوة أن المسلم إذا أقبل على قراءة القرآن يهيئ الجو ويتأدب بهذه الآداب التي يذكرها العلماء حتى ينتفع الانتفاع المرجو من كلام الله تعالى. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يطمئن الله قلوبنا، يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم بمشركون. بذلك يطمئن قلب المؤمن ويعلم كأن الله تعالى ينبهنا على السبب الأعظم في دفع الشيطان. وفي الحقيقة الإيمان والتوكل هو في الحقيقة يعني يشبه الاستعاذة، بل الاستعاذة داخلة، الاستعاذة تدخل في التوكل على الله تعالى. فإذا وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الاستعاذة ينبغي أن تكون بالقلب، ليست كلمة باللسان كما عرفنا. فنبه هنا في الآية التي بعدها على السبب الأقوم في دفع الشيطان، قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان، السلطان هو التمكن والقهر، وذلك السلطان الحاكم سمى سلطانا لأنه يقهر رعيته وينقادون إليه، يعني الدليل القوي يسمى سلطان لأنه يتسلط على النفوس ما تستطيع أن ترد هذا الدليل. فكذلك إنه ليس له سلطان، يعني لا من ناحية الحجة، فمهما وسوس لهم بالشبهات فالذي عنده إيمان وتوكل على الله يدفع هذه الشبهات، لا يلتفت إلى شبهات الشياطين من وسوسة، من شك في العقيدة، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، لا، ما يلتفت المؤمن إلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. فالمؤمن لا يلتفت إلى هذا، وساوس شيطانية. وكذلك ليس له سلطان من حيث القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ويوسوس ويزين لكن ما عنده يعني قدرة عليك أن يجعلك تعصي الله تعالى رغما عن أنفك بدون قدرة منك، لا. لذلك الشيطان يوم القيامة في النار عندما يخطب خطبته في أهل النار يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تأمل في هاتين الصفتين، بقدر ما يكون عندك من تحقيق الإيمان، ثم الإيمان هو الأصل، إيمان بالله وسائر يعني أركان الإيمان، ثم التوكل على الله. وهذا تماما مثل قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هذه خلاصة الدين، أن الإنسان إخوة ما ينفك في حال من الأحوال عن هاتين المنزلتين، العبودية والتوكل. أنت انظر في أي حال، أنت الآن تجلس في درس علم، في صلاة، بين أهلك، كيف تكون عبد لله في هذا الحال؟ هذه واحدة. ثم لا تنسى الاستعانة بالله، لا تقتر بنفسك تقول: أنا الآن أعلم، أنا الآن أصلي بخشوعي أنا وبإقبالي أنا على الله، لا، افتقر إلى الله دائما. وأنت جالس مع أهلك وأنت في وظيفتك في أي مكان، كيف أحقق العبودية في هذا الحال؟ وكذلك تستشعر أنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، تعيش بهذه القاعدة في حياتك كلها: لا حول ولا قوة إلا بالله مع لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أعظم ما يدفع كيد الشيطان. قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذي يتوكل على الله يفوض أمره إلى الله ويثق بالله ويعتمد على الله، فالله يكون معه، الله تعالى يكون معه، فما يكون للشيطان أبدا عليه يعني تسلط. يمكن الشيطان يؤذي الإنسان بأمور أخرى، من مثل قد يقول قال: طيب هذا الذي تلبس به الشيطان يؤذي وهو مؤمن ويتوكل على الله، نقول: نعم، هذا باب الابتلاء، هذه روح خبيثة شيطانية قارنت هذا الإنسان ابتلاء من الله تعالى، مثل الابتلاء بأمراض الأجساد والأبدان، فكذلك هذا مرض تعلق بالأرواح، فهنا أيضا تصبر تتوكل على الله. إن لكن هذا ما يصل به إلى أن يجعله كافرا مثلا، أو بالعكس في مثل هذا البلاء يعتصم المسلم بربه ويتوكل على الله ويقبل على الرقية الشرعية وقراءة القرآن، وبإذن الله يزول شيئا فشيئا. قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم تأمل يؤكد هذه الحقيقة. طيب إذا سلطانه على من؟ من قال ليس له سلطان؟ يسأل سائل. إذن قال ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، مفهوم المخالفة واضح. إذن سلطانه على غير المؤمن، والذي لا توكل على الله الشيطان له سلطان عليه. فالله تعالى أكد هذه الحقيقة تحذيرا لعباده، قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه، هذا أي سلطان؟ نحن قلنا شيطان في أهل النار يقول ما كان لي عليكم من سلطان، وهنا يقول الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه من أهل النار، مع أنه نفى. فنقول السلطان المنفي هو ماذا؟ سلطان الحجة، سلطان القدرة، لكن السلطان المثبت هو سلطان الإغواء والتزيين، كما قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا يعني ما غاية ما يتسلط به الشيطان على هؤلاء، ولماذا ضعفوا أمامه وانقادوا له؟ لأنهم هم الذين تولوا هذا الشيطان. إنما سلطان على الذين تولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه قال قتادة ومجاهد، قال الذين يطيعونه، كلمة ولي تدل على القرب، فلان يجلس يعني أو يلي فلان يعني قريب منه، يتولونه فهم الذين يقتربون منه ويطيعونه عندما يوسوس لهم ويزين لهم بالشهوات فيطيعونه في ذلك. وكأن هذا يقابل والله أعلم التوكل على الله، هناك يوالون الله تعالى ويتوكلون عليه وحده، هنا يعتمدون على الشيطان ويظنون يعني أن اتباع الشهوات والملذات فيه سعادتهم وراحتهم في الدنيا فيتولون الشيطان. إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وهذا عكس الإيمان، والذين هم به مشركون يعني أشركوه في عبادة الله تعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وهم عندما يعبدون غير الله كأنهم عبدوا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة غير الله تعالى، فكأنهم عبدوا الشيطان. إذن والذين هم به مشركون، أو ممكن أن تكون الباء سببية، والذين هم بسببه مشركون، يعني المعنى قريب، يعني صاروا بسبب طاعته مشركين. وتأمل هنا لما ذكر الشرك هنا عبر بالجملة الإسمية، ولما ذكر طاعة الشيطان عبر بالفعل، قال إنما سلطان على الذين يتولونه، لكن لما ذكر الشرك قال والذين هم به مشركون، هم به مشركون، يعبر بالجملة الإسمية، هم مبتدأ ومشركون خبر. لماذا؟ تعرفون الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ الثبوت، أما الجملة الفعلية تدل على التجدد، فطاعة الشيطان متجددة من هؤلاء، يعني يطيعونه في كل شهوة وهكذا في كل مناسبة يوالي الشيطان، لكن هذه الطاعة منبثقة عن الأصل الذي في قلبه، وهو إيش؟ والذين هم به مشركون، يعني الإشراك صفة مستقرة في قلوب هؤلاء، أنه هو يعني والعياذ بالله يعيش حياتي لغير الله ابتداء، عبد لشهواته، عبد ل يعني معبودات الباطلة، فثم يطيع يعني الشيطان ويتولاه يعني كلما أغواه. وهكذا تأمل يعني كلما يعني عظم تولي الإنسان للشيطان أصبح سلطان الشيطان عليه أعظم وأعظم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تأمل كيف قال تؤزهم أزا، يعني الأزوة يعني تدفعهم دفعا قويا للمعاصي والشهوات، هذا بسبب تولي الشيطان. قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قال الله تعالى وإذا بدلنا آية، طبعا إخوة هنا يعني ما ننسى أن نقول يعني تأمل كيف أن الشرك يعني سبب لاستيلاء الشيطان وتسلط الشيطان على الإنسان. لذلك الإخوة أعظم ما تحارب به الشيطان التوحيد كما عرفنا، التوكل على الله وحده، الإيمان الصادق. وأيضا الشرك الأصغر، إنسان إذا كان عنده تعلق بغير الله، تعلق بالدنيا تعلقا شديدا حتى يفرح بها ويعني ممكن يضيع صلاته لأجلها، فتجد أيضا الشيطان يتسلط عليه ويغويه. فكلما خلص يعني قلبك لله وكنت عبدا مخلصا مخلصا لله جل وعلا ضعف تأثير الشيطان عليك. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. يعني كأن هنا يدفع الله تعالى وسوسة شيطانية في الطعن في القرآن الكريم لما ذكر الشيطان، وكأن هذه وسوسة يلقيها الشيطان لهؤلاء في أكبر نعمة في القرآن الكريم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، كأن هذه من وسوسة الشيطان لهم في الطعن في القرآن الكريم. وكما تعرفون كما عرفنا السورة يعني برز فيها يعني بيان نعمة القرآن الكريم، هو أعظم نعمة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وكانوا يعني يطعنون في هذه النعمة في يعني أصل إنزالها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين كما مر معنا. لذلك جاء توكيد أن القرآن هذا كلام الله من عند الله، ينزل الملائكة بالروح من أمره. قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكذلك هنا يعني أبطل هذه الوسوسة في الحقيقة والشبهة في الطعن في القرآن الكريم. وهي ماذا؟ قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا هو ماذا؟ النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وإذا بدلنا آية مكان آية، ثم جاءت جملة اعتراضية والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما ينزل. والجملة الاعتراضية هنا فائدة والرد على من يظن أن هذا النسخ فيه تنقص لله تعالى. لأن لماذا هؤلاء ينكرون أو يطعنون في القرآن بسبب النسخ؟ وهذا موجود يعني عند اليهود وعند الكفار هنا، يظنون أن إثبات النسخ فيه طعن في علم الله تعالى. يقول يعني ليش الله ينزل آية ثم يرفع هذه الآية وينزل آية أخرى؟ الله تعالى ما يعلم المصلحة للناس، لماذا ما ينزل الحكم النهائي؟ إذا كان يعلم أن المصلحة ما تتحقق بهذا الحكم الأول إنما تكون بالحكم الثاني، فينسخ الحكم وينزل حكما آخر، لماذا هذا التغير؟ يقولون يدل على يعني الجهل وعدم العلم بالمصالح والمآلات وما يكون في المستقبل، فأنكروا النسخ لأجل ذلك. ولذلك الله رد عليهم مباشرة في الجملة الاعتراضية هذه، ماذا قال؟ والله أعلم بما ينزل. فلا تظنون أن الله تعالى لا يعلم، ولكن النسخ هذا يعني لحكمة، كما تعرفون لما يذكر العلماء الحكم من النسخ، من ذلك التدرج مثلا، يعني هذا من لطف الله ورحمته بعباده. يعني تخيل أهل الجاهلية كانوا يشربون الخمر كأنها الماء، مثل الماء في حياتهم. تخيل تنزل آية هكذا مباشرة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ممكن بعضهم ما يستطيع ويصعب عليه ذلك. لكن تأمل كيف الله تعالى، يعني الله تعالى رفيق ورؤوف ورحيم بعباده، كيف جاء الخمر تحريمه بتدرج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعاقل يوازن بين المصالح والمفاسد، يعلم أن مفاسد الخمر أعظم من المصالح، مصالح بيع وتجارة وأموال، لكن المفاسد ذهب عقل. يعني كيف أنت تضيع عقلك بدراهم تشتري، يعني تدفعها بهذه التجارة. ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يضيق وقت شرب الخمر. ثم تنزل الآية التي فيها التحريم القاطع، وهكذا. فإذا وأحيانا يكون العكس، يعني يكون فيه يعني الأمر فيه مشقة ثم يخفف الله تعالى الأمر، حتى ماذا؟ حتى يعلم العباد رحمة الله تعالى. يعني مثلا الصيام كما تعرفون كان في أول الأمر، أول ما فرض الصيام كان الذي يعني ينام بعد أن يفطر، إذا استيقظ من الليل خلاص لا يجوز له أن يتسحر ولا أن يأتي أهله، خلاص يصوم ليلة كاملة مع النهار. فهذا في مشقة، هذا كان بداية الأمر. ثم قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، حتى يبين الله لنا ضعفنا، ويعرف الإنسان حقيقة يعني نفسه وإيمانه وضعفه. فيعني يكون هذا فيه يعني يثير في القلب محبة الله وشكره على هذه النعمة، وهكذا. يعني فالنسخ له يعني فوائد كثيرة. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني ما أنت إلا مفتر كذاب. يعني فالله تعالى قال بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله تعالى في الناسخ والمنسوخ، بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا قال أكثرهم، كثير ما يأتي هذا أكثرهم، هذا من عدل القرآن، أكثرهم لا يعلمون، وقليل منهم يعلمون، لكن ممكن يعني يعاندون ويتكبرون. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أجاب الله تعالى عليهم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. قل نزله روح القدس، تأمل، يعني ذكر هنا أيضا روح القدس، وهو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في بداية السورة ينزل الملائكة بالروح، فالقرآن هو الروح، فسمي من يحمل القرآن ماذا؟ روحا أيضا، سبحان الله. قل نزله روح القدس، روح القدس، ما يقولون هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، يعني أصل الكلام يعني الروح المقدس، لكن لشدة اتصاف أو ملازمة الصفة لموصوفها كأنها يعني خلاص تصبح مضافة إليها روح القدس. قل نزله روح القدس، والروح تدل على الحياة، والقدس يعني المقدس المطهر المبارك. قل نزله روح القدس، لأن هذا أطهر كلام وأعلى كلام وأعظم كلام. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك، تأمل، قال من ربك يعني رباك بنعمه بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهذا فيه إيقاظ للناس حتى يتفكروا في أن هذا القرآن كلام الله تعالى، وأن النسخ لا يلزم منه النقص والطعن في علم الله تعالى، بل قال بالحق. ثم قال ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا، فهذه من الحكم، من الحكم في إنزال القرآن عموما، وكذلك في إنزال الناسخ والمنسوخ، ليثبت الذين آمنوا فيصدق، قال ابن كثير، فيصدق بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم. فإذا هذا يعني علة لإنزال القرآن عموما، كما قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وكذلك لإنزال الناسخ والمنسوخ، لأن الآية في جواب إنكار النسخ. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياتي وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. قال وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكم من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية. فهذا يزيدهم تثبيتا، المؤمن عندما يتفكر في أي آية منسوخة ويعني الناسخ والمنسوخ يزداد ثباتا، يزداد طمأنينة. يعني خذ مثلا تحويل القبلة، ولماذا أول ما شرعت القبلة إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك حولت إلى الكعبة؟ سبحان الله، عندما تفكر في الحكمة انظر إلى حكمة الله تعالى، تأمل، الله تعالى ما جعل القبلة في مكة الكعبة، مع أن هذا هو الذي تبادر للذهن، أنهم يعيشون الآن بين المشركين والمشركون يزعمون أنهم هم أهل البيت وهم ورثة دين إبراهيم، وإبراهيم هو الذي بنى هذا البيت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الدين، دين الإسلام الذي يقول هو دين إبراهيم، لكن في الوقت نفسه يتجه لبيت المقدس. ولذلك المشركون كانوا يحتجون على المسلمين بهذا، يقولون كيف تزعم أنك أنت على ملة إبراهيم وتتبع يعني قبلة أخرى؟ شوف الحكمة هنا، الله تعالى لا يريد أن يعني طبعا هذا في اختبار، طبعا ابتلاء، وفي الوقت نفسه يعني لا يريد أن يكون الذي يدخل في الإسلام يمشي على عادة العرب، خلاص يعظمون الكعبة الأمر طبيعي تستقبل القبلة، لا، يريد من هذه القلوب أن تتمحض لله تعالى في الاستجابة والطاعة، فيخالف العادة التي يعني هو عليها، يعني أمر عظيم جدا القبلة، فجعلهم يستقبلون بيت المقدس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أنه يحب قبلة إبراهيم، لكن لما هاجر إلى المدينة تم هناك يهود، وكان يستقبل يعني قبل البيت المقدس، وطبعا بيت المقدس يعظمه اليهود، لكن هم يقرؤون عندهم في التوراة أن النبي المبعوث في آخر الزمان قبلته الكعبة، فكان يحتجون عن المسلمين بهذا أيضا، يقولون كيف تستقبلون بيت المقدس وأنتم عندنا في التوراة أن النبي المبعوث في آخر الزمان قبلته إلى الكعبة؟ سبحان الله، بعدين حول الله تعالى القبلة، فبطلت حجة المشركين وحجة اليهود، وسبحان الله يعني بعد أن تمحضت القلوب يعني في الاستجابة لله، يعني حتى أنها توجهت إلى بيت المقدس وهم عند الكعبة من تمام الطاعة لله تعالى، ثم حولت القبلة فهنا طبعا كان هذا طبعا يوافق ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، وطبعا هذا كان في إقامة الحجة على اليهود وإقامة الحجة على المشركين. لكن كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ف يعني بعدين اليهود قالوا ترك قبلة الأنبياء، والمشركون قالوا رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا، يعني رجعوا لا. فالشاهد أن تلاحظ أن يعني في كل حال يكون فيه التشريع بما يتناسب مع المقام، يكون فيه اختبار، يكون فيه يعني تخليص القلوب لله تعالى مثلا كما في القبلة يعني، وهكذا. فهذا في تثبيت للمؤمنين ليثبت الذين آمنوا. فمثلا كما عرفنا الآن لما يتجه المؤمن إلى بيت المقدس وهو في مكة وهم يعظمون الكعبة، فهنا يعني عندما تترك العادة التي عليها المجتمع طاعة لله يكون هذا أخلص في العبادة. ثم لما يتوجه في المدينة توجه إلى الكعبة، لأن لا شك أن الكعبة هي أعظم بيت، فهذا الذي يناسب أن تكون قبلة المسلمين أعظم قبلة. فكان في كل حال يعني يأتي النسخ ويأتي الأمر في مكانه المناسب. وهكذا يعني أي آيات ناسخة ومنسوخة سترى فيها يعني كمال الحكمة. فهذا فيه زيادة في التثبيت، المؤمن إذا اطلع على مثل هذه الحكم الربانية لا شك أن يزداد إيمانا بالله تعالى ويثبت على الإيمان والدين. قال ليثبت الذين آمنوا. وكما عرفنا يعني القرآن عموما يعني يثبت أعظم ثبات يعني للمؤمن، ليثبت الذين آمنوا، ثم يعني مع التثبيت يزداد هداية. قال وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى للمسلمين. سبحان الله، يعني تأمل كيف تكررت البشرى هنا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهنا قال يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ما أدري يعني أنا أقول السورة سورة نعم مليئة بالنعم، وأنت تقرأ هذه السورة تشعر بالبشرى. يعني القرآن يبشرك لما تقرأ هذه السورة وتستشعر هذه النعم أنها من الله تعالى، والله يذكرون بنعمه، فتستبشر تقول ما أكرم هذا الإله، ما أرحمه، يعني هكذا ينعم علينا بهذه النعم يذكرنا بها. فحق القرآن بشرى، فلعل هذا يتناسب مع جو السورة والله أعلم. أن في الغالب يقول هدى ورحمة هدى ورحمة، لكن هنا في السورة هذه برزت البشرى حقا، يعني بشرى وهدى وبشرى للمسلمين. قال وهدى وبشرى للمسلمين. وحقا عندما تقرأ القرآن يعني سبحان الله، يعني كم من الآيات التي تبعث اليقين في قلبك، الرضا، تبعث في قلبك الأمل والرجاء، يعني بشرى تستبشر عندما تقرأ آيات الجنة، آيات صفات المؤمنين تستبشر. فقال وهدى وبشرى للمسلمين. يعني هنا ما أدري يعني ما ذكر رحمة مرة أخرى، تقدم ذكر الرحمة، هل يعني خطر في ذهني يعني أنه قال روح القدس من ربك، فيلزم من هذا أن يكون رحمة، لأن من ربك الربوبية يعني فيها رحمة، والله أعلم. ممكن أنا ما أدري، ما كان في بالي السؤال هذا، لكن ممكن يقال هذا أن الرب هو الذي يربي عباده، يرزقهم، يرحمهم، يعطيهم، وهذه أعظم تربية للعباد بإنزال القرآن الكريم الذي هو يعني هدى ورحمة. فلما قال من ربك استغنى عن ذكر الرحمة، والله أعلم. نقرأ كلام الشيخ بن سعدي هنا أيضا في هذه الآية، قال وهدى وبشرى للمسلمين، قالوا أيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية، كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله تعالى حكما وبشارة أو أكثر فإذا فهموه قال أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم مبلغا عظيما وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. هذه تربية الله تعالى لهذا الجيل، سبحان الله. نعم. ولذلك المسلم يعني لا يستغني عن القرآن، يعني إذا حفظ القرآن يكون له ورد دائم من القرآن ويدبر القرآن، وإذا كان يحفظ يعني كلما حفظ يعني آيات فهمها وعمل بها، وهكذا يزداد إيمانه شيئا فشيئا، فهدى وبشرى للمسلمين. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله ما تيسر من آيات السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، سأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.